بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. في كلمة لسيدنا ومولانا أبي جعفر الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وكل كلامه رائع. يقول في هذه الكلمة: إن لله عقوبات في القلوب والأبدان. إن لله عقوبات في الأبدان والقلوب، ضنك في المعيشة ووهن في العبادة. وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. الآن تأملوا هذا الإمام العظيم ماذا يريد أن يقول. كلام أهل البيت كل كلمة حقيقة هي بحر، كلامهم يحتاج إلى تأمل، يحتاج أن الإنسان حقيقة يهيئ نفسه لأن يعرف ماذا يقولون. رغم وضوح كلامهم لكنه عميق. الآن نحن نعلم أن العقوبة تقع على الأبدان، هذا عقوبته أنها تقع على العقوبة على بدنه حسب الجريمة التي اقترفها، لكن عقوبة تقع على القلب. تأملوا العبارة. بعد ذلك هذه الكلمة تفتح آفاق، لأن الإمام الباقر سلام الله عليه لما يقول إن لله عقوبات في الأبدان والقلوب، تأملوا العبارة، ثم يصفها، يشرح، يعطي مثال، يقول: ضنك في المعيشة، هذه عقوبة الأبدان، ووهن في العبادة، هذه عقوبة القلوب. ثم يبين سبب الوهن في العبادة، يقول: ما غرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. الآن تتأمل، القلب عندما يكون قاسي وفيه قسوة وقساوة، وعندما يكون رحيم فيه رحمة ومودة. شوف هذا القلب ماذا يصنع وماذا يعمل وأين يتجه. نحن عندنا القرآن الكريم يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة بأي شيء؟ الأسوة برسول الله صلى الله عليه وآله هو ارتباط قلوبنا بقلب رسول الله، وارتباط عقولنا بعقله، وأرواحنا بروحه، ارتباط أرواحنا بروحه. تأملوا العبارة، معنى الأسوة والقدوة عندما تتخذ الرسول مثلا أعلى، هذه معناها، لأنه تبدأ الأسوة بحركة القلب. وأنتم تقرؤون القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لاحظ العبارة كيف؟ المحبة وين مكانها؟ في القلب. لذلك عندما جلس الإمام الباقر سلام الله عليه في المسجد النبوي الشريف، ودخل الناس عليه يسلمون عليه ويسألونه مسائل، والإمام سلام الله عليه له هيبة وجلالة ونور، أبو جعفر الباقر روحي فداه، الإمام الباقر هو ابن الإمام زين العابدين ووالد الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. لاحظوا، وهو يأتي، يعني الأئمة، الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، والإمام الحسين الشهيد بكربلاء سلام الله عليه، والإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، والإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليه. وكان في عاشوراء مع السبايا، وكان في عاشوراء مع جده الحسين، وعمره 4 سنوات، لأن ولادة الإمام في سنة 57 للهجرة، الإمام الباقر ولد، فسنة 61 أول 61 يكون عمر الإمام الباقر 4 سنوات. ولذلك الإمام التقط كل صور المعركة في عقله وفي مشاعره وفي قلبه، كذلك الإمام السجاد، ونقلها إلى العالم. تصوروا أنتم إمام معصوم في سن الطفولة يلتقط كل ما يجري في ساحة المعركة وبعدين ينقلها. ولذلك سار مع السبايا من كربلاء إلى الكوفة، ووقف في الكوفة ورأى أباه زين العابدين يتعرض للقتل، ورأى الجلاوزة كيف يهجمون على الإمام السجاد، ورأى عمته زينب كيف تحامي عنه، ثم صفد بالحديد الإمام الباقر وعمره 4 سنوات، ونقلوه مع السبايا من الكوفة إلى الشام. وفي مجلس يزيد ابن معاوية كان له كلام هز أهل الشام جميعا، ما كان يتوقعون، هؤلاء لا يعرفون الإمام، لكنه مثلا طفل صغير في سن 4 من عمره يقف في مجلس يزيد ابن معاوية عندما أشار عليه بعض الجالسين أن اقتلهم هؤلاء، اقتلهم خلصهم، النساء والأطفال وزين العابدين اقتلهم يا يزيد. فقام الإمام الباقر سلام الله عليه ووقف، بالله عليكم تصوروا الموقف أنتم، لاحظوا كيف تصوروا الموقف كيف، فيقف هو في سن 4 من عمره فيقول ليزيد، يقول اعلم يا يزيد ان الفرق بين مجلسك هذا ومجلس فرعون ان فرعون سأل جلساءه قال ما تظنون اني صانع بهؤلاء اشيروا علي، فقالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين، ما قالوا لفرعون اقتل موسى وهارون وآل هارون، وهؤلاء جلساؤك اشاروا عليك بقتلنا، اتعرف لماذا؟ يزيد قال لماذا؟ قال لأنه لا يأمر بقتل الأنبياء والأئمة وأولاد الأنبياء إلا الأدعياء وأبناء الأدعياء. إمامكم مظلوم ومغمور يا أحبابي، والله العظيم أئمتنا مغمورين لأن ما في إعلام يظهرهم إلى العالم، ولا في منابر تتحدث عنهم وعن مدرستهم. تعلم أن الإمام الباقر هو أول مؤسس للمدرسة الفقهية في الإسلام بعد أبيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ومن مدرسة الإمام الباقر انطلق الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، هاي المدرسة العظمى اللي صار فيها 4000 عالم كل يقول حدثني جعفر بن محمد ابن محمد الباقر. فالإمام الباقر بقر علوم الأولين والآخرين، جده رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث له سلام وتحية وقبلة بين عينيه من خلال هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول له يا جابر سيمتد بك العمر وسوف تدرك ولدي محمد الباقر. لما عدل الجابر بن عبد الله الأنصاري قال يا رسول الله هلا عددت لي وذكرت لي أسماء الأئمة 12؟ فالرسول ذكر الأسماء، ذكر أسماء الأئمة لجابر، وهذا حديث معروف، وجابر عنده حديث أيضا اللوح الأخضر الذي دخل في بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وسألها عن اللوح الأخضر، قال لها يا فاطمة إن أباك رسول الله صلى الله عليه وآله، ويظهر هذه بعد وفاة النبي، حدثني عن اللوح الأخضر الذي هو عندك الذي جاء به جبرائيل من السماء وفيه أسماء الأئمة 12 سلام الله عليهم، ورسول الله تركه عند الزهراء. يعني هذه الأمور لاحظوها، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر الأئمة حتى يصل إلى محمد الباقر، فيقول له وستدرك ولدي هذا محمد الباقر، فأبلغه عني السلام وقبله بين عينيه. وفي أواخر أيام جابر ما كان يبصر طريقه لأنه حزن على الحسين عليه السلام كثيرا حتى فقد بصره من البكاء على الحسين. قبل واقعة الطف كان جابر مبصرا كان يرى، لكن يوم 40 الإمام الحسين لما وصل إلى كربلاء جابر كان فقد بصره من البكاء على الحسين. لذلك قال لعطية العوفي قال ألمسني القبر، فجاء لما اغتسل بالفرات وارتدى ثياب نظيفة وأخذ سر فيها سعد أو سعد يعني عطر طيب ونثرها على بدنه وقال قال ألمسني القبر، فلما ألمسه القبر قال يا حسين 3 مرات. وهي فيها سر من الأسرار، لأنه مستحيل واحد يقول يا حسين 3 مرات وما يخشع قلبه. ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك في الجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك. إذن هو نقل تحية من رسول الله صلى الله عليه وآله لمحمد الباقر، الإمام الباقر هكذا. فجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والناس حوله، كنا نتحدث هكذا صحيح، الناس حوله يسألونه من كل حدب وصوب، خصوصا في أيام الموسم أيام الحج. يقول، ينقل الرواية أبو حمزة الثمالي صاحب هذا الدعاء المعروف الذي نقله عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. أبو حمزة الثمالي رجل من أهل الكوفة، هذا الرجل من الحافظين لأسرار أهل البيت سلام الله عليه، وهو من أصحاب الإمام السجاد ومن أصحاب الإمام الباقر، رجل عظيم جدا أبو حمزة الثمالي. يقول دخل الإمام أبو جعفر الباقر، دخل إلى بيته، خرج من المسجد وذهب لقضاء بعض حوائج الناس. يقول أنا جالس في المسجد وإذا بقتادة ابن دعامة البصري فقيه أهل البصرة يدخل المسجد ويقول أين أبو جعفر أين أبو جعفر؟ قلت تعال. ماذا تقصد؟ قال أريد أن ألتقي بأبي جعفر. قلت ما عندك؟ شير يشوف الإمام الباقر. قال أحضرت له 40 مسألة من البصرة مع ثلة من العلماء، أريد أن أطرحها عليه، فما كان حقا أخذت به وما كان باطلا تركته. التفت له أبو حمزة الثمالي، قال وأنت تعرف الحق من الباطل؟ قال نعم. قال إذا تعرف الحق من الباطل لماذا تسأل أبا جعفر الباقر؟ ما يحتاج، أنت تعرف الحق والباطل، فعلي من متعب نفسك وقاطع الطريق من البصرة إلى هنا. قال خلصني منك، أنتم أهل العراق علماء العراق ما يقدر واحد يجادلكم، أنت تلميذ أبي جعفر الباقر. أين هو؟ يقول بينما هو يكلمني وإذا الإمام الباقر أقبل، فرأيت قتادة ابن دعام البصري الفقيه، يقول رأيته لما وقع بصره على الإمام الباقر صار يرتجف هكذا لهيبة الإمام، والله يقول رأيته يرتجف وجلس في زاوية المسجد، جلس لم يحر شيئا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه جاء وصار يقضي حوائج الناس، هذا يعطي أموال، هذا يعطي مسألة، هذا يقضي حاجته، هذا إلى أن انفض الناس. يقول هو أبو حمزة الثمالي، يقول الإمام الباقر نفسه بأبي وأمي تطلع، قال من الرجل؟ لعلك قتادة. قال نعم يا سيدي. قال ويحك يا قتادة، أتفتي الناس بعلم أم بجهل؟ قال بعلم. قال من أين جاءك هذا العلم؟ أخذته من كتاب الله وسنة نبيه أم من غيره؟ ويحك يا قتادة، يخرج أحدكم يخرج فراسخ في الأرض فيبتغي له دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فابتغي لنفسك دليلا يدلك على طرق السماء، أنت ما تمشي إلا تحتاج إلى دليل يدلك على الطريق، هذا طريق البصرة وهذا طريق مكة وهذا طريق جدة وهذا طريق العراق، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فأين دليلك الذي يدلك على طرق السماء؟ قال يا ابن رسول الله، أشهد الله أني جلست بين يدي عبد الله بن عباس حبر الأمة، فيظهر قتادة عمره طويل، وجلست عند شيوخ المدينة والحجاز، فما أصابني من القلق والضعف بمثل ما أصابني الآن وأنا بين يديك. فالإمام ما قال لعفوا وكذا، لأن يريد يبين واقع، الإمام سلام الله عليه ما عنده مجاملات، فقال له أتدري بين يدي من أنت جالس الآن؟ إنك جالس بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال إي والله سيدي، ليست بيوت من اللبن يعني من الطابوق والآجر، إنما هي أنتم. وصار مطرقا برأسه. بعد ذلك الإمام قال ما عندك المسائل التي جئت بها؟ قال عندي 40 مسألة، ذكرها للإمام. والإمام سلام الله عليه ينطلق في الإجابة وهذا حائر ما يدري المسائل كيف، ما يعرف، لأن هي المسألة حبيبي شوف المسألة أنك أنت تأتي من أين تأخذ العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني فقط إذا واحد يجيب على هذا السؤال والله ينجح في حياته كلها. من أين تأخذ علمك؟ من أين تأخذ دينك بعد وفاة النبي؟ تأخذه من أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أم تروح إلى أناس لم يذهب الله عنهم الرجس ولم يطهرهم تطهيرا؟ وهي مصيبة. أنا أأخذ ديني من رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. رسول الله رحمة للعالمين، نور علم. هذه الرحمة والنور والعلم، كم مرة كنت أذكرها لكم بس لكن ما يناسب البحث. فهل في حياة رسول الله الناس استغنوا عن رحمة النبي وعن علمه بعد وفاة النبي؟ هل رفع التكليف بعد وفاة رسول الله؟ بعد ما علينا تكليف، يعني الرسول صلى الله عليه وآله الله أنزل عليه هذه الرحمة وجعله رحمة للعالمين وأعطاه هذا القلب العظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعدين القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك، تأمل العبارة. فهذا القلب العظيم الذي ينزل فيه القرآن ما ينزل على سمع النبي، يقول نزل به الروح الأمين على قلبك. والقرآن الله تبارك وتعالى يذكره يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل يندك من نزول القرآن عليه، وهذا القرآن نفسه نزل على قلب النبي. فانظر إلى عظمة قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وانظر إلى الرحمة اللي عند النبي، وهذا العلم العظيم الذي عنده. فلماذا أنزله الله؟ لماذا أنزل هذا العلم؟ لأن الناس يحتاجونه. فهل حاجة الناس رفعت بعد وفاة النبي؟ لأنه بعد وفاة رسول الله أحبتي، هذا أنا لما أقرأ في الصحاح يعني يتوقف شعري، شعر يدي هكذا أحسه من القشعريرة، لأني أقرأ أمور لا أجد لها تفسير أبدا في كتب الصحاح، كل كتب الصحاح وكل كتب التاريخ وكتب الشيعة والسنة، أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله منع الحديث عن رسول الله. تأملوا العبارة. الآن بعض الناس يقول لك السنة السنة، أين هي السنة؟ الحديث ممنوع بعد وفاة النبي، وهذه قضية ما يقدر أحد يخلط فيها، موجودة في كل كتب التاريخ والحديث والصحاح والسيرة والتفسير، ما يقدر أحد يتجاهلها، لأنها مثل الشمس أمام عينك، أي كتاب تفتح تشوف. الحديث منع قولا ومنع كتابة وخطا. لا تكتبوا السنة النبوية، لا تكتبوا الحديث. غريب، بعض الناس جمعوا الحديث، قالوا لهم اجمع الحديث، عندك حديث انت يا سلمان ابو ذر فلان فلان، عندكم احاديث عن النبي مكتوبة حضريها؟ اي والله عندنا، نقراها كل يوم للتبرك. لا، دعونا نجمعها. فالصحابة جاءوا بكل الاحاديث وطرحوها، تصوروا انه راح يكتبون كتاب وهذا الكتاب يطبعوه. واذا عملت اكمة، شوف شوف التعليق اللي انا ما اذكر اسمائهم، تعليق الصحاح وتعليق اصحاب السير، يقول عملت اكمة من الارض، هيك ارتفاع الاوراق والكتب اللي مكتوب فيها احاديث النبي مسجلة. فماذا تصنعون بهذا؟ قالوا والله نخشى على القرآن ان تختلط هالاحاديث بالقرآن وتصير مشكلة، ما نعرف حديث النبي من القرآن، فاحسن طريقة نحرقهم. فقاموا وأحرقوهم. يا حبيبي، هذا التاريخ موجود، جيب لي جواب، لماذا أحرقتم السنة النبوية الشريفة؟ لماذا؟ طيب، إذا كان تخاف على القرآن، أولا الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكيف الله ما يخاف على القرآن أنت تخاف عليه؟ ثم الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، ما قال ما آتاكم الرسول فاحرقوه، وأنتم أحرقتم ما آتاكم الرسول. تأملوا العبارة. لذلك السنة ما دونت إلا أيام عمر بن عبد العزيز، ولاحظوا هذا الشيء، طبعا على الظاهر احنا سنة النبي موجودة عند اهل البيت، علي بن ابي طالب موجود، سلوني قبل ان تفقدوني، الزهراء موجودة، الحسن والحسين، السجاد، الباقر، سنة النبي في اهل بيته ما ضاع منها ولا شيء. لكن هذا الظاهر امامك انت، ممنوع واحد يكتب الحديث. بعد ذلك سمعوا ان سلمان يتحدث او ابا ذر يتحدث، وبعض الصحابة كانوا في الحبشة رايحين الحبشة، فارسلوا عليهم قالوا تعالوا الى المدينة، احنا مشتاقين رؤياكم، نريد نشوفكم تكونون معانا، ليش بعيدين عنا؟ فجاءوا الى المدينة، حجزوهم في بيوتهم، قالوا والله اللي يطلع من عندكم من هالبيت من على امه وابوه، ابقوا هنا، لئن سمعناكم حدثتم عن رسول الله تريدون تخربون الاسلام والقرآن؟ قال رسول الله، وقال رسول الله حسبنا كتاب الله. خلاص، شوف هذا الشعار، هو حسبنا كتاب الله، هو القرآن يقول لك، القرآن يأمرك باتباع النبي، هذا كله طمس لفكر اهل البيت وفضائلهم، لانه لا سمح للصحابة ان يتحدثوا عن فضائل علي بن ابي طالب والاحاديث التي وردت. مع هذا كله احمد بن حنبل في مسنده يتعجب من كثرة الاحاديث، يقول عجيب انه مثل علي بن ابي طالب، كذلك محمد بن ادريس الشافعي يقول مثل علي بن ابي طالب الذي جاء اعداؤه ودفنوا فضائله حقدا وبغضا له، وجاء شيعته ودفنوا فضائله خوفا منها، ومع هذا وهذا انتشر في العالم ما غطى شعاع الشمس. لذلك لما تسمع انت تشوف احاديث اهل البيت موجودة، فوين السنة يا حبيبي؟ وين السنة؟ السنة من ايام عمر بن عبد العزيز دونت كتبت، وقبلها شلون؟ قبلها وين كانت؟ يعني هذه امور لازم شبابنا يعرفوها، لازم واحد يتأملها، هذه ما لها علاقة بفلان والمذهب الفلاني والمدرسة الفلانية، هذه لها علاقة بجذور الإسلام. شوف حتى تعرف أهمية أهل البيت، وتعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يحفظ أهل بيته ويقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعصرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، وتسمع الأحاديث التي أحرقت في ساحة المسجد في المدينة، بالوقت اللي تسمعه تسمع واحد من تلامذة الإمام الباقر والصادق وهو زرارة بن أعين، رجل واحد يحفظ 160,000 حديث عن أهل البيت. تأملوا العبارة، اعرفوا يا شباب، اعرفوا قيمة أهل البيت وعظمة مدرسة أهل البيت. هاي المدرسة لو نشرت في العالم لساد الإسلام الكرة الأرضية، وهي تنتشر قطعا، هذا ما لا شك فيه، يملأها قسطا خلاص، بعد ما في مجال، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن والسنة حتى هذا يتضايق منها. أبو ذر الغفاري ألقوه في الربذة بالصحراء حتى ما يتحدث ولا حديث واحد، كان في الشام، كان في جبل عامل، ذول الجبل عامل تربية أبي ذر الغفاري، هو رباهم هناك، ففي النهار يدلف من جبل عامل الى دمشق، المسافة قليلة يعني حسب الطرق، طرق الدواب المسافة قليلة، ويأتي على باب قصر معاوية يقرأ قرآن، هو يقف يقرأ قرآن، ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، بعدين معاوية بنفسه يطلع اليه يقول يا ابا ذر تفضل عدن تفضل، قال لا انا اني لمشغول عنك، ثم يسأله يقول يا معاوية هذا القصر الذي بنيته، هذا القصر الرهيب، ها قصر الخضراء، من اموالك ام من بيت المال؟ وبعد ما ينتظر الجواب من معاوية هو يجيب، قال ان كان من اموالك فهو سرف وتبذير، وان كان من بيت المال فانت خائن. قال انا ما اتحمل هذا يبقى هنا في المستحيل، فكتب رسالة الى عثمان خلصنا من ابي ذر، ذابحنا هذا يوميا قراءة القرآن، ما استطيع ان اسمع قراءة القرآن خصوصا هذه الايات التي يختارها، لاحظوا شلون يختارها، هذا اللي واقف على قبر امرأة تبكي ويقرأ لها قرآن، وقال لها انا اخذ 100 فلوس، قالت له عندي 10 فلوس، اما تقرأ وتروح على رسلك، قال هيا يلا اعطيني 10، فخلى العشر فلوس قروش 10 قروش بجيبه وطلع الآيات اللي فيها سلاسل وأغلال ونار وجحيم وحديد. قالت له هذا ولدي هو وحيد عندي وانت تقرا له السلاسل والاغلال. قال تريدين جنات ونعيم بعشر فلوس اقرا لك؟ فهذا يقرا ابو ذر يقرا هذه الابيات يقرا 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 شعر يقرا احاديث يقرا ايات. فارسل رساله الى عثمان قال خلصني منه. قال احمله على بعير اضلع بغير وطاء. شد رجليه وسيره واحده وسوق واحدة من الشام إلى المدينة حتى تناثر لحم فخذيه. وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله. قال ما أظلت الخضراء السماء أظلت ما أقلت الغبراء الأرض ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. طبعا مع الناس يعني وليس بالنسبة لأهل البيت كما تعلمون. أصدق واحد بعد أهل البيت هو أبو ذر. وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه لا يعني أن سلمان ما كان أصدق، لكن هذه الصفة كانت ظاهرة على أبي ذر. فلما وصل إلى المدينة عثمان سأله قال أنت الآن في المدينة أنا أسألك سؤال وأعلم أنك صادق. قال سل ما عندك. قال أي مكان أحب إلى قلبك؟ قال أحب مكان إلى قلب المدينة لأن فيها الحسن والحسين وأمير المؤمنين وأنا أنظر إليهم وأشوف. قال وأبغض مكان ما تحبه وين؟ قال الربذة، لأن الربذة ما فيها لا ماء ولا كلى. قال إذن أسيرك إلى الربذة. فسيره إلى الربذة ومنع الناس أن يشيعوه، لكن طلع أمير المؤمنين سلام الله عليه وشيعه. بعدين مروان بن الحكم يقول لأمير المؤمنين يقول ما سمعت الامر او الاوامر الصادرة انه ما يجوز واحد يشيع عباده. فالامام ضرب بغلة مروان على وجهه هذا الشكل اشار له ابعدك الله يا وزغ ابن الوزغ. فبقي في الربذة الى ان مر الكلام عنه الى ان مات. تسمحون اقول هالكلمة هذه؟ يمكن انا ما اقولها. ابو ذر مات من الجوع في الربذة. هؤلاء أهل الحق وأهل الكلمة، فما كان يسمحون لهم أن يتحدثوا، ما كان يسمحون لهم يتحدثون. فلا أحد يستطيع أن يكتب السنة النبوية ولا أحد يتحدث فيها. فلولا أهل البيت والله لضاع الإسلام. أنت شوف الآن الإمام الباقر سلام الله عليه في المسجد وأبو قتادة إلى جانبه. قال هات المسائل اللي عندك يا قتادة. قتادة ابن دعام البصري الفقيه. هات المسائل اللي عندك. قال سيدي اول سؤال اسألك عن الانفحة، هاي التي تخرج من جسم الذبيحة يصنع منها جبن احيانا. الامام قال ما فيها بأس. قال لكنها ميتة احيانا تكون ميتة. الامام قال هذه لها حكم خاص، هذه لها حكم خاص. فالانفحة تستخرج دائما وقت الذبح، فتذكيتها على الذبيحة ولها حكم خاص يصنع منها الجبن. قال لا انا لا اقول بذلك. الامام سأله قال لو ان دجاجة ميتة واخرجت بيضة منها فتأكل البيضة أم لا؟ قال لا ما أكل البيضة حرام. الإمام قال هذه البيضة وضعت تحت دجاجة ففقست وخرج منها كتكوت ودجاجة، تأكل الدجاجة ذيك أم لا؟ قال أكلها. قال ما الذي حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة؟ صار شكل دايخ طلع عليه. شوف الأمور حبيبي الآن المسائل 40 كلها على هالترتيب هذا، الوقت ما يسمح اني استفيض بها. لكن لاحظوا الامام سلام الله عليه عندما يتحدث يأتي بابي وامي الى قضية كبرى يطرحها امامك، يقول لك ان الذنوب والمعاصي تنزل عقوبات على الابدان وعلى القلوب. فتأمل العبارة، الأبدان كلنا نعلم أن الذنوب والعقوبات تنزل على الأبدان، لكن القلب كيف تنزل عليه العقوبة؟ يبين يقول العقوبة، عقوبة الأبدان ضنك في المعيشة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وعقوبة القلوب وهن في العبادة، يقوم للعبادة لكنه واهن ضعيف، ما إلى خلق، يصلي كسلان، يسمع أذان الصبح يأذن وهو نايم ما يقوم للصلاة، بعد ربع ساعة أقوم، بعد نص ساعة، بعد إلى أن تطلع الشمس. لاحظ شلون الوهن، لماذا؟ لأنه عنده ذنوب سلبته التوفيق لصلاة الصبح. بعض الذنوب تسلبك توفيقك للقيام في الليل لصلاة الليل. الآن جرب بالليل اجلس في مكان وفيه ناس وتحدث حديث باطل وليس حديث حق، حديث باطل يدور عن الشيطان، عن الغناء، عن الطراب، عن كل شيء، بعد ذلك انفض المجلس. مستحيل تستطيع أن تتوفق وأنت مؤمن لصلاة الليل ذيك الليلة، مستحيل. شوف النعاس يأخذك والشيطان يسحب هذا الإنسان، مستحيل يعطيه مجال يصلي صلاة الليل. لكنك جرب أن تقرأ سورة ياسين في أول الليل، وانظر كيف تقوم قبل أذان الفجر بساعة تصلي صلاة الليل وعندك حالة من الخشوع والبكاء. جرب أن تقول 10 مرات بسم الله الرحمن الرحيم وأنت نائم على وضوء. من أسبغ الوضوء ونام كان فراشه مسجده إلى الصباح، بس تتوضأ وتنام. قل بسم الله الرحمن الرحيم 10 مرات، قل هو الله أحد اقرأها 1 أو 3 مرات. من قرأ قل هو الله أحد عند منامه كان من أهل الجنة، لو قبضه الله في تلك الليلة لا يحاسب أبدا، وإنما يدخل الجنة بلا حساب. لاحظ هالأشياء هذه اللي كلها ما تأخذ دقيقة، صدقني قراءة سورة قل هو الله أحد مع 10 مرات بسم الله الرحمن الرحيم صدق ما تصير دقيقة، لكنها أثر كبير. جرب أن تكون مع العائلة والأولاد في البيت، الإنسان يملأ عليهم البيت غبطة، يقترب منهم، يسلم عليهم، يقبل الأولاد، يقبل البنات، يحكي مع الزوجة كلام طيب، تعرف كيف؟ يترك التشنجات والنكد، أحيانا واحد يصنع حالة نكد في البيت، يقلب أوراق هالشكل، يقلب أول ما يجلس يفكر شنو يصير، ما يشوف اليوم ما عنده مشكلة، البارحة أيضا ما عنده مشكلة، يروح إلى بعد إلى قبل سنة صارت مشكلة هنا في البيت، يذكرها قبل سنة، يقول ها تذكرين بنت الحلال قبل سنة سويت هنا قبل سنة، لاحظ شلون؟ فيفتح ملفات، وإذا تشوف العائلة مساكين كلمة منها وكلمة منها، والشيطان يدخل، لأن الله يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فإن الشيطان ينزغ بينهم في القول. شفت هذا آية قرآنية يقول إذا ما تضبط كلامك الشيطان يقفز، بمجرد أن تطلع منك كلمة خشنة أبو مرة لقفها أخذها من عندك رأسا، قال هذه ما تفوت من عندي أبدا، هذه حلوة، هذه راح تشعل البيت نار، القصة يقوم بعدين يضرب هاي الشزنة وهي تصرخ وهذا يصرخ، وبعدين ينامون على الصراخ، فتطلع صلاة صبح فيها، تطلع صلاة ليل، يطلع كذا. شوف الآهات والحسرات أحبابي، سواء في الأسرة أو في البيت المجاور أيضا. الإمام الباقر سلام الله عليه دخل عليه جماعة من شيعته من الكوفة، فكان يحدثهم وهم ساهون متفكرون بأشياء أخرى ما يلتفت لهم، فغضب الإمام عليهم قال ويحكم ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح وذبابا بلا مصباح، يعني فراشات، كأنكم خشب مسندة، ما لي أرى أجسامكم عامرة وقلوبكم مدمرة. والله إن كلامي هذا، هو الإمام الباقر يقول لهم لو وقع طرف من كلامي هذا على قلب أحدكم لمات من الخشوع والخوف، ولكنكم ما تتجهون إلى الله. هل أنتم شيعتنا؟ وما شيعتنا إلا المتقون؟ التفتوا فصار يحكي معهم. بعد ذلك اعتذروا من الإمام صلى الله عليه وسلم عليه وأقبل عليهم يحدثهم، لأن كان في المجلس بعض المتصوفة موجودين. الإمام سلام الله عليه في أيامه وأيام الإمام الصادق حركة التصوف كانت نشطة، حركة التصوف. التصوف هو التصوف، أنا أقول لكم كلمة يعني بشكل عابر، ما أطرق موضوع التصوف، لكن أقول لكم أحبتي أن التصوف حركة صنعها العباسيون لضرب زهد أهل البيت سلام الله عليه، كما أن الفلسفة حركة صنعها الأمويون والعباسيون لضرب فكر أهل البيت. ولذلك المأمون العباسي استغل هذه الظاهرة واشترى أكبر مكتبة من قبرص من المسيحيين، مكتبة كبرى التاريخ يذكر أن فيها أكثر من 6 ملايين مجلد، 6,000 كتاب ضخم الفلسفة اليونانية، ونقلها إلى بغداد وإلى خراسان وأمر بترجمتها وإدخالها في الفكر الإسلامي. ولذلك مع الأسف حتى الذين يدرسون الحضارة الإسلامية يتحدث يقول الحضارة الإسلامية هي خليط من الحضارات الباقية، هذا خطأ، هذا خطأ، هاي مؤامرة ضد مدرسة أهل البيت. المأمون العباسي صنع هذا. فلذلك بأيام الإمام الباقر تلاحظ المتصوفة كثر التصوف، بأيام الإمام الصادق كذلك. فالإمام الصادق كان يلبس أجمل اللباس، حتى لما دخل عليه سفيان الثوري فقال للإمام، قال أنت ابن رسول الله وتلبس هذا اللباس العظيم اللي كله ديباج وما كذا وغالي الثمن. الإمام قال له يا سفيان أنا لبست هذا لكم، ثم رفعه قال ولبست هذا لله، وإذا تحت هذا اللباس الناعم لباس خشن، الإمام لابسه تحت الجلد. قال له وأما أنت هذا الخشن اللي تراونيها في شيء تحته ولا ما في تحته؟ قال ها؟ قال لا ما فيها. شوف الآن تحت شيء ولا ما تحت شيء؟ شاف الحرير تحت اللباس الخشن سفيان الثوري هذا. قال له إذن ما هذا العمل؟ هذا يبين أنه الإنسان اللي متجه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هؤلاء المتصوفة كان الواحد منهم كل على الآخرين. فالإمام الباقر ماذا يصنع؟ كان الإمام يتعمد أن يعمل، يخرج في المدينة إلى بستان عند يعمل بنفسه. محمد بن المنكدر يقول رأيت الإمام الباقر سلام الله عليه يوما في المدينة والجو كان قائضا حارا، فقلت سبحان الله شيخ من شيوخ قريش يخرج بهذا الوقت لطلب الرزق للعمل. يقول قلت لأذهبن إليه ولأعظنه، فلما دنوت منه قلت شيخ من شيوخ قريش يخرج بهذا الوقت، فماذا لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة؟ الإمام التفت إليه قال أما لو جاءني الموت وأنا في طلب الحلال من الرزق فجاءني الموت وأنا في طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى، أسد بها نفسي وأحفظ بها نفسي عنك وعن أمثالك. يقول فأردت أن أعظه فوعظني. الإمام ما يتكلم هذا الكلام، لكن محمد بن المنكدر كان من المتصوفة الأشداء، يعني كان اتكالي دائما عند عائلة كبيرة تاركهم الناس يبذلون عليهم ينفقون عليهم. فالإمام أراد أن يلقن درس، وإلا ليس الإمام هكذا يحكي مع الناس. فلاحظوا حتى الحديث عندما يأتي للإمام صلوات الله وسلامه عليه 160,000 حديث زرارة ابن أعين، محمد ابن مسلم الطحان تلميذ الإمام الباقر وتلميذ الإمام الصادق، هذا كان يخرج يجلس عند باب المسجد رضوان الله عليه ويبيع طحين. الآن لماذا؟ لأن صار الضغط من بني أمية على الإمام الباقر، ضغط صار من هشام بن الحكم. هشام بن الحكم في المدينة ورأى الناس يحترمون الإمام الباقر ويقدرونه ويبجلونه، والإمام الباقر يتحدث، فلما ذهب إلى الشام أرسل على الإمام الباقر والإمام الصادق، أرسل عليهما فجاءوا بهما إلى الشام. وفي بعض الروايات جاءوا بهما إلى الشام مقيدين، تفهم شو؟ ودخل على هشام بن عبد الملك وكان جالس على كرسيه وأمام الجلاوزة والوزراء وكذا، وواضع له على الحائط، شايفين هذه الهدف هذا اللي يضربوه بالسهام شايفين، فواضع هدف وعند مشايخ وعند شخصيات يضربون هذا. فهو أراد أنه شاف هذه الآن يبدأ الحديث مع الإمام الباقر بأن يطلب منه أن يضرب الهدف حتى يخطئ ويضحكون عليه. شوف، قال يا ابن رسول الله لو ضربت هذا الهدف أعطه القوس والسهام. الإمام قال احفني عن ذلك، قال لا بد منه. شوف في أنه إصرار، فأعطاه 9 سهام. الإمام تناولها بأبي وأمي، الآن الهدف بعيد، فضرب السهم الأول في قلب الهدف، السهم الثاني على السهم الأول شكه، السهم 9 سهام واحد يضرب الثاني، فصارت السهام 9 يضرب بعضها بعضا، فصار يرتعد هشام بن عبد الملك، هذا شيء غير طبيعي. قال إنك أرمى العرب والعجم، كيف حفظت هذا يا ابن رسول الله؟ يقول له الشكل. قال كان في المدينة في أيام حداثتي كان في نوع من، لأن الرماية وركوب الخيل تعرف هذه من المستحبات عندنا بالفقه الإسلامي، تعلم الرماية وركوب الخيل هذه شيء يعني للفروسية للشجاعة. فالإمام سلام الله عليه يضرب بأبيهم. قال ولكن ما رأيت أحدا قبلك ولا أظن أن أحدا بعدك يصنع هذا الصنيع. 9 سهام اخترقت الهدف وصار سهم يركب قلب السهم الثاني. ثم التفت إليه، الآن هذه خسرها الجولة. قال أنا سمعتك في المدينة تتحدث أن لكم مكانة وكرامة، فأي كرامة لكم علينا ونحن كلنا من عبد مناف؟ علما أن بني أمية ما لهم علاقة بعبد مناف. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين يذكر أن بني أمية أصلهم من الروم. إذا تقرؤون التاريخ بني أمية ما لهم علاقة لا بالعرب ولا بعبد مناف. الإمام علي سلام الله عليه في خطبته يقول وليس اللصيق كالصريح، يقول للمعاوية. تفهم شلون؟ هذه قضية واضحة جدا، لكنه مشت الأمور هالشكل خلص. فالإمام سلام الله عليه قال له الإمام باقر، قال نحن نقرأ في القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى يبين، يقول ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، وهذا كل شيء موجود، يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم يبين أن بعد النبي أئمة والله أعطاهم هذا العلم، وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فأنا ذلك الإمام المبين، وأجاب عن كل المسائل التي طرحت عليه. ثم رجع بأبي أمي إلى المدينة. بعد هذه السفرة ما خرج الإمام، فصار يتحين الفرص. الآن هشام بن عبد الملك، إبراهيم بن الوليد بن هشام، الوليد بن هشام، هؤلاء كلهم اجتمعوا على قتل الإمام الباقر سلام الله عليه. فجث إليه السم وقتل مسموما مظلوما. يوصي الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له ولدي يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا. الإمام الباقر كان عنده خدام الحسين، كان عنده خطباء، عنده قراء عزاء، أكثر من 120 شخص في العالم. الإمام كان يرعاهم، ما يخليهم يحتاجون لأحد. اتأمل العبارة، لأن هذا اللي يصعد المنبر ويتحدث ويتكلم هذا كلام لا يقابل بالمال. انت لو تعطي الملايين ما تسد بيت واحد من الشعر الذي يقرأه وهو افضل من الدنيا وما فيها 70 مرة. الامام الباقر كان يقدس هؤلاء، يقدرهم شعراء عند الكميس. الكميس لما دخل على الامام الباقر وقرأ قصيدته من لقلب متيم مستهامي وذكر فيها الحسين وقتل الطف وواقعة كربلاء، الإمام صار يبكي يبكي يبكي، وارتفعت الأصوات من دار الإمام الباقر، وقال اللهم اغفر للكميس، اللهم اغفر للكميس، اللهم اغفر للكميس ما قدم وما أخر. هكذا كان الإمام سلام الله عليه يعني. أعطى فلوس من أمواله الخاصة للإمام الصادق، قال له ولدي استأجر لي نوادب، نادبات نساء يندبنني بمنى لعشر سنوات. هذه ما حد صانعها إلا الإمام الباقر، لأن يريد أن يظهر مظلوميته ويبين أن البكاء على أهل البيت وإقامة المأتم والعزاء أصل من أصول الشريعة الإسلامية. يقول له استأجر لي نادبات يندبنني في منى لعشر سنوات. الإمام الصادق صنع هذا الصنيع، لذلك بعد وفاة الإمام الباقر في كل سنة كان هناك مأتم عزاء نساء وأطفال ورجال وصرخة وبكاء على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وإلى جواره مآتم تقام للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الكبير الذي يؤكده أهل البيت. فيقول الإمام الصادق، يقول في يوم وفاة أبي الإمام الباقر وصاني قال لي يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا، هؤلاء قدام الحسين فراء العزاء شعراء أهل البيت، يا جعفر ابن محمد احفظهم يا ولدي. الإمام الباقر يقول له هؤلاء لازم يكونوا مرفوعي الرؤوس، ما يحتاجون أحد. تأمل العبارة، يقول فقلت له والله لأنعمنك عينا يا أبا لأدعن الرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا. وهذا يعني أنا ما أستفيض بهالكلام هذا، إنما هي مجرد إشارة حقيقة أن هؤلاء الذين يحملون صوت الحسين سلام الله عليه ويطوفون في البلدان في كل مكان يجب أن يؤمنوا وتقضى حوائجهم ويحفظوا، ما يحتاجوا إلى أحد. مو الواحد منهم يريد يسافر إلى أفريقيا ما عنده فلوس يحجز مثلا بطاقة تذكرة طائرة حتى يسافر فيها، أو ينتظر ذاك أبو المجلس يعطيه مثلا من المال ما قيمته كذا وكذا. لا، هؤلاء لهم حق خاص، هؤلاء لهم حق خاص في بيت المال عند الإمام سلام الله عليه، أنهم يكونون محفوظين هم وعوائلهم وأولادهم وما يحتاجون أحد. هناك مؤسسة ترعاهم في كل مكان، ترعاهم وين يرحون وين يجون تسأل عنهم، وإلا كانوا في العراق يطلع الواحد منهم يتمشى من الحيرة على سيد الله يرحمه سيد عبد الغني الجزائري، طالع يتمشى من الحيرة أشوف سيارة صفت إلى جانبي، سيدنا ليش تتمشى، هاي السيارة بخدمتك. قال لا أنا أحب أتمشى. وإذا مسلحين أخذوا وتوغلوا في الصحراء، وهناك عذبوه عذاب شديد وقتلوه في ذلك المكان. وإذا قدام الحسين هؤلاء يلتقطونهم، هؤلاء اللي تشوفوهم يطلعون الآن بالمحاكم أذلاء، فهمت كيف؟ يلتقطوهم من كل مكان، اللي في السجون في السجون، واللي ما يقدرون عليه يعطوه عصير برتقال أو شيء آخر، أو واحد يعزمه في بيته ويسموه مثل ما قتلوا الشيخ الكعبي رحمة الله عليه بقهوة مسمومة. لاحظ. ولذلك دع عنك نهبا صيح في حجراته، لكن كلمة الحق تبقى. وقدام الحسين يوم بعد يوم، لأنك أنت لما تحصل حقيقة أحبابي الله يبارك فيكم، نحن نريد أن نأخذ فائدة من هذا المجلس، ومع الأسف بدأ المجلس العد العكسي، يعني بدأ ينتهي، وإن شاء الله ما تنتهي الأمور في قلوبكم إن شاء الله. بس هذا مدرسة، هذا المجلس مدرسة. ما أقصد هذا المجلس لأني أنا على المنبر، أقصد مجالس الحسين سلام الله عليه. يعني لو واحد يصعد على المنبر وما يحكي كل شيء، والله لو ما يتكلم فقط يقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله مظلوم يا غريب كربلاء كف، هذه نفسها هي ثورة، حضارة، مدرسة، جامعة كبرى تجعلك تقف مع المظلوم ضد الظالم. وهذا مستوى كبير، هذا مستوى كبير. الآن حقيقة إذا الإنسان يفكر أنه يصنع مدرسة، أقولها لكم في أي مكان في الأرض، يصنع مدرسة تحفظ أشبالنا أولادنا، هؤلاء خصوصا اللي هم عندهم طاقات وعندهم استعداد، وتربيهم هالمدرسة تربية حسينية، ما إلها علاقة بجهات أخرى. تربية حسينية خلاص، هذه مدرسة أهل البيت. فنستطيع أن نصنع آلاف الخطباء من خدام الإمام الحسين ونطلقهم في العالم في كل مكان باللغتين العربية والإنجليزية أو لغة أخرى معاهم. الناس في عطش يا أحبابي، الناس في عطش. صحيح الآن بعض المحطات الفضائية تؤدي هذا الغرض، لكنه يختلف الأمر إذا كان عندك جيش. الفاتيكان عندهم أكثر من 120 ألف مبشر في أفريقيا، 120 ألف. أنا سمعت في كينيا وحدها 120 ألف، أنا أقول في أفريقيا. المبشر المسيحي كل ما يحتاج مهيئ له، الفاتيكان مهيئ له رواتب، فلوس ضخمة، شيكات عنده موجودة، طائرة خاصة تنقله في أحراش أفريقيا في كل مكان، وطائرته كل مطارات العالم إذا نزلت تتزود بالوقود مجانا. وهذه لاحظوها، هذا المبشرين المسيحيين موجودين. وإحنا أحبابي نحن عندنا الحوزات العلمية في النجف الأشراف، في كربلاء المقدسة، في الكاظمية، في سامراء، في قوم، قوم المشرفة، عش آل محمد قوم، في طهران، في مشهد، في باكستان، في كل مكان، في كل مكان. وأثبات الشيء لا ينفي ما عداه، لأن ما أذكرهم كلهم حتى أذكرهم لك، لكن هاي الحوزات العلمية التي يجب أن تشجع. واحد يدعو لهم هؤلاء العلماء طلاب العلوم اللي يسهرون الليالي من أجل أن يحفظوا فكر أهل البيت، تشوف حياتهم كيف يعيشون حياتهم من أجل التوصل إلى الاقتباس من نور أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ففكروا يا أحبتي، لعله في المجلس كلكم هكذا، فكر في حديث عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول الإنسان إذا فكر بشيء الله يوفقه أن يقوم بذلك الشيء ويعمل. كل واحد منكم يفكر أنه يفتح مدرسة لخطباء الحسين، مدرسة لخدام سيد الشهداء في كربلاء، في النجف، في الكاظمية، في أي مكان من العالم. هذه المدرسة تخرج خطباء، تخرج متكلمين، تخرج حملة فكر، علم، لأن احنا عندنا علم، عندنا منطق، عندنا فكر. أهل البيت هم أهل الكلام، أهل البيت هم أهل البلاغة، هم أهل الفصاحة، هم أهل العلم. فتربي، لماذا الآن عندنا ملايين الشباب بأمس الحاجة يعيشون حالة من الفراغ حقيقة؟ فأرجوكم، هذه من الإمام الباقر أنقلها لكم، لأنه روحي له الفداء، هو أول مؤسس للمدرسة الإسلامية بعد جده أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. فيودع أهل بيته ويودعهم ويحتضن ولده الصادق سلام الله عليه ودموعه تجري، ويقول الله خليفتي عليكم، ثم يغمض عينيه وتفيض روحه الطاهرة في حجر الإمام الصادق، فيجهزه الإمام ويحمله إلى البقيع. ولما تروح للبقيع تحس بالطعنات في قلبك، شوف هذا الإمام العظيم لا قبر له، يعني له قبر لكن ما عليه معالم. الإمام الصادق ولده كذلك، الإمام السجاد أبوه كذلك، الإمام الحسن عمه صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الباقر أمه، أم الإمام الباقر فاطمة بنت الإمام الحسن. هذه فاطمة بنت الإمام الحسن، يقال أنه لم ينظر ولا وجد في آل الحسن لها مثيل أبدا. الإمام الباقر يتحدث عنها، يقول كانت أمي فاطمة جالسة تحت حائط وانهد الحائط، سمعنا له شدة لهدته، فأشارت أمي بيدها قالت لا وحق المصطفى لا يمكن أن تسقط. يقول فرأينا الحائط واقف في الهواء حتى اجتازت الحائط أمي فاطمة سلام الله عليه. فأبوه الإمام زين العابدين وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن، تصور هذا المعنى الكبير. ويقال عنها أنها ضربت خيمة لها على قبر الإمام السجاد سلام الله عليه وعلى قبر ولدها الإمام الباقر وجلست تبكي الليل والنهار عليه. هذا الإمام روحي له الفداء رأى بأم عينه ماذا جرى يوم عاشوراء، وكان مع أطفال جده الحسين لما هاجمتهم الخيول ودخلت الخيل الأخبية وجاء عمر بن سعد، والإمام باقر يتحدث عنه، رآه مقبلا وبيده قبس يلتهب نارا ويقول احرقوا بيوت الظالمين على أهلها. يقول خرج الأطفال صغارا وكبارا، خرج الطفلة لأبي عبد الله الحسين، دائما أذكرها وأتألم لها وهي باب الحوائج إلى الله، اسمها فاطمة، خرجت والنار تستعر بأطراف ثيابها. يقول حميد بن مسلم رق قلبي لها، عدوت خلفها وهي فارة على وجهها، قلت لها سيدتي إنما هي النار أردت أن أخمدها. قالت شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت لا لكم ولا عليكم. شيخ هل قرأت القرآن؟ هل قرأت قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين؟ يقول أخمدت النار ورق قلبي لها، أخذتها إلى نهر العلقم أوقفتها على الشاطئ، علوي هذا الماء اشربي منه. يقول صارت تمعن النظر من الماء، ثم أطرقت برأسها إلى الأرض هنيها أنت أن قطعت نياط كبدي، اشربي من الماء سيدتي. قالت شيخ بالله عليك كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشانا؟ أنا أشرب لذيذ الماء حاشا وأهلي قضوا كلهم عطاشا، أحسين الرمل أمس فراشة، أثار الوليانات خامة، يصيع على بناته وحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، عبدك ورسولك وأخي نبيك وصفيك وحبيبك. اللهم صل على محمد عبدك ووليك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأطيب وأطهر وأسنى وأنمى وأكثر ما صليت على أحد من عبادك ورسلك وأنبيائك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.